أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان فعدله وسواه وأرشده إلى الحق وهداه ومكنه من إعمار الأرض وقواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك المتعال الذي لا تخفى عليه الأحوال، والذي منه المبدأ وإليه المآل. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده الذي هداه وعلمه، ورسوله الذي اصطفاه وكرمه، وحبيبه الذي شرفه وعظمه. وأصلي عليه وآله صلاة تكون له رضا ولحقه العظيم أداء وقضاء. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، لنتحصن بها من غلبة الشهوات والوقوع في المنزلقات. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. يدرك الإنسان تميزه عن سائر الكائنات والمخلوقات. هذه المخلوقات الموجودة إلى جانب الإنسان في الحياة من نباتات وحيوانات وجمادات، يدرك الإنسان أنه متميز عليها وأنه يختلف عنها، فهو يمتلك قوة العقل والتفكير، ويمتلك إرادة الفعل والعمل، بينما المخلوقات الأخرى لا تمتلك هذه الميزة التي يمتلكها الإنسان. ومن هنا جاءت ميزة أخرى، وهي أن هذه المخلوقات مسخرة للإنسان، الإنسان يستفيد منها، الإنسان يستخدمها، وليس هناك مخلوق مسلط على الإنسان، ليس هناك كائن فوق الإنسان يسخر الإنسان ويستثمره، وإنما الإنسان هو الذي يسخر سائر الكائنات حوله ويستثمرها ويستفيد منها. يجد الإنسان أن الكائنات الأخرى تعيش لفترة في هذه الحياة وتذهب وتنتهي وتفنى، وهو أيضا يعيش في هذه الحياة مدة محددة ويغادرها. ولكن السؤال: هل هناك فرق بين الإنسان وبين سائر المخلوقات حوله أم لا؟ الجواب على ذلك يأتي بشكلين: من خلال الدين ومن خلال عدم الإيمان بالدين. حينما لا يكون الإنسان مؤمنا بدين، فإنه لا يجد فرقا كبيرا بين حياته وحياة سائر الموجودات حوله، إنها تفنى وهو يفنى، إن لها دورة طبيعية في الحياة وهو له دورة طبيعية في الحياة. وإذا ما تأمل الإنسان في بعض المخلوقات القريبة الشبه منه كالحيوانات، فإنه يجد أنه يتمتع بالحياة كما تتمتع هي بالحياة بدرجة أو بأخرى، يأكل ويشرب وينام ويلتذ. والحيوانات الأخرى أيضا لديها مثل هذه الوظائف والمهام في هذه الحياة. طيب، هذا الحيوان يموت وينتهي كل شيء، وأنت أيها الإنسان هل تموت وينتهي كل شيء؟ إذن ما الفرق بينك وبين الحيوان؟ أنت تدرك تميزك على سائر الكائنات والموجودات، أنت تتميز بقوة إدراك، أنت تتميز بنعمة التسخير لسائر الكائنات والموجودات، فلا بد وأن هذه الميز الخاصة بك يترتب عليها شيء آخر. هنا يأتي الدين لكي يقدم الجواب للإنسان. الدين المنسجم مع فطرة الإنسان لكي يقول لك أيها الإنسان إن سائر الموجودات مسخرة لك، ولكنك مسخر لله وحده. وكما ورد في حديث قدسي: خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بقية الموجودات مسخرة لك، لكنك أنت لست مسخرا لأحد، أنت مسخر لله سبحانه وتعالى. بقية الموجودات لا تتحمل مسؤولية عن تصرفاتها، لأنها لا تمتلك قوة إدراك وتمييز بين الأمور والأشياء. أما أنت فتمتلك هذه القدرة، ومعنى ذلك أنت تتحمل مسؤولية عن تصرفاتك وأعمالك. إذن هناك بعث، هناك نشور، هناك حساب وعقاب. لو لم يؤمن الإنسان بالمبدأ والمصير، فإن معنى ذلك أن تكون حياته عبثا، يأتي إلى هذه الدنيا ويعيش فيها ويأكل ويشرب ويلتذ كما سائر الحيوانات والأنعام، ثم يموت وانتهى كل شيء. إذن لماذا خلقت أنت أيها الإنسان؟ الله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الله سبحانه وتعالى خلقكم لغاية. نحن نعرف الغاية من وجود بقية المخلوقات، وهي خدمة الإنسان. لكن ما هي الغاية من وجودك أيها الإنسان؟ الغاية هي عبادة الله سبحانه وتعالى، الخضوع لله. وبالتالي لا بد وأن يكون لتصرفاتك تبعات ومضاعفات، وهذا يعني الإيمان بالبعث وأنكم إلينا لا ترجعون. لا بد وأن تكون هناك حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا، وإلا فلا معنى ولا قيمة لهذه الحياة. الدين، الإيمان بالدين، هو الذي يعطي للحياة قيمة، هو الذي يعطي للحياة معنى. من دون الدين لا قيمة للحياة، لا معنى للحياة. ولذلك نجد الناس الذين لا يؤمنون بدين، طبعا هناك من يؤمنون بدين ولكن أديانهم فيها تزييف وتحريف، لكنهم يؤمنون بدين وهم أكثرية البشر. لكن من لا يؤمن بدين لا يشعر أن للحياة معنى، لأنه يرى النقص في وجوده وفي حياته، ولا يعرف عن وجود ذات كاملة. الإنسان المؤمن يرى النقص في وجوده في حياته، ولكنه يؤمن بوجود ذات كاملة وهو الله سبحانه وتعالى. هناك كمال مطلق في الوجود، هذا الكمال المطلق هو الذي يعطي للحياة معنى مع كل نواقصها وشوائبها. كلما كان الإنسان أقرب إلى الجانب المعنوي إلى الجانب الديني كان معنى الحياة أنضج في نفسه. ولذلك فإن الإنسان المسلم هو الأكثر نضجاً والأكثر إدراكاً لقيمة الحياة ومعنى الحياة. وبرامج الدين إنما تريد توجيه الإنسان دائماً وأبداً، أنت أيها الإنسان لا ترى نفسك وجوداً تائهاً في هذه الحياة، أنت وجدت لحكمة، أنت خلقت لغاية، هناك خالق عظيم حكيم خلقك لغاية كبرى، هناك الله سبحانه وتعالى، وأنت مخلوق لعبادته، فعليك أن تقترب منه وأن تقبل على عبادته. وهنا يشعر الإنسان بمعنى الحياة وقيمة الحياة. نحن نجد في الدين برامج زمنية مختلفة لتذكير الإنسان دائما وأبدا بمعنى وجوده وغاية وجوده وارتباطه بالكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك نرى أن بعض الأزمنة يزداد فيها التوجيه والتأكيد على هذا الالتفات على هذا الأمر. بعض الأزمنة نجد أن الشرع، أن النصوص الدينية تحفزنا لكي نقبل على هذا المعنى من حياتنا خلال هذه الأزمنة. ومن تلك الأزمنة هذا الشهر الكريم المبارك الذي نعيش في رحابه، شهر رجب. نحمد الله تعالى ونشكره أن بلغنا لإدراك هذا الشهر الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المؤمنين والمسلمين لاستثمار هذا الشهر المبارك. هذا الشهر يتوجه فيه الإنسان أكثر لإدراك معنى حياته، للارتباط بالكمال المطلق والقدرة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. شهر رجب وردت أحاديث وروايات كثيرة تؤكد على فضيلة هذا الشهر، إنه من الأشهر الحرم، وهو فرد وحده شهر رجب، بينما الأشهر الحرم الأخرى ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سردية يعني مع بعض، لكن شهر رجب بمفرده هو شهر حرام من الأشهر الحرم الأربعة. هذا الشهر الكريم ينبغي أن يتوجه فيه الإنسان أكثر إلى غاية وجوده وخلقته، وهي الارتباط بالله سبحانه وتعالى، ليكون لحياته معنى، وليلتفت إلى مسؤوليته في هذه الحياة من خلال التفاته إلى المصير إلى الله والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: رجب شهر الله الأصب، يصب الله فيه الرحمة على عباده. في هذا الشهر الكريم ينبغي للإنسان أن يقبل أكثر على عبادة الله، من الصلاة ومن الدعاء ومن التهجد ومن الصوم ومن الاستغفار ومن الصدقة ومن العمرة وسائر الأعمال الطيبة الخيرة، لأن ثواب الأعمال الصالحة مضاعف في هذا الشهر الكريم. عن علي بن سالم عن أبيه قال: دخلت على الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه في شهر رجب، وقد بقيت منه أيام، فلما نظر إلي قال لي: يا سالم، هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت: لا والله يا ابن رسول الله. فقال لي: لقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه إلا الله عز وجل، إن هذا شهر قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته. وواضح أن الصوم يعني الارتقاء عن متطلبات الجسد وعن شهوات المادة والاهتمام بجانب آخر وهو العبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى. الإنسان حينما يصوم إنما يقترب من ربه من خلال نيته ومن خلال قصده وإرادته في الابتعاد عن المفطرات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي للإنسان المؤمن أن لا يفوته صيام ولو يوم واحد من شهر رجب. طبعا كلما زادت الأيام التي يصومها في هذا الشهر الكريم كان أفضل وأكمل، ولكن على الأقل لا يحرم نفسه من صيام يوم واحد في هذا الشهر الكريم. وقد وردت روايات تؤكد على صيام اليوم 27 من هذا الشهر المبارك باعتباره يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي هذا الشهر الكريم أدعية مأثورة ينبغي للإنسان المؤمن أن يواظب على قراءتها في هذا الشهر الكريم، وكذلك صلاة الليل والتهجد والاستغفار. فقد ورد في حديث رواه الإمام الصادق عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: رجب شهر الاستغفار لأمتي، أكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. وتعلمون أن الاستغفار ليس مجرد لفظ باللسان، وإنما هو إرادة لتجاوز الأخطاء والعثرات والتوبة والإقلاع عنها. ومن الأشياء التي ينبغي الاهتمام بها أكثر في هذا الشهر الكريم الصدقة، أن يتصدق الإنسان على الفقراء على المحتاجين وخاصة من ذوي رحمه، فإن ثواب الصدقة في هذا الشهر مضاعف عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاستثمار هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا من الموفقين فيه للتقرب إليه بصالح الأعمال، وأن يكون دعاؤنا فيه مستجابا واستغفارنا فيه مقبولا، فيشملنا الله بعفوه ومغفرته ورضوانه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.